بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة المستمعون المتابعون لنا في موقع المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر ذي القعدة من العام 25 بعد 400,000 للهجرة، في درسنا 22 من شرح الرسالة التدمرية. وقد وقفنا في الأسبوع الماضي عند آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حيث شرح الشيخ رحمه الله الإسلام وأنه دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ونواصل اليوم إن شاء الله ما ذكره الشيخ، فيقول في الصفحة 173 من طبعة السعوي، قال: وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء، فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. الشيخ نشير هنا أيها الأحبة إلى إطلاقين اثنين: الإسلام العام والإسلام الخاص. فالإسلام بمعناها العام هو دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أي بمعنى الانقياد والاستسلام لله رب العالمين. فهذا من آدم عليه السلام ومن نوح عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، كلهم دعوا إلى هذا الدين، وكل نبي ورسول قال لأمته: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما الإسلام بمعناها الخاص، إذا قيل اليوم الإسلام أو قيل المسلمون، فلا ينصرف الذهن إلا إلى الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح الإسلام اليوم على من؟ على الملة والرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. وقد قلنا غير مرة إن ميزة هذه الرسالة أنها شاملة لكل ما دعت إليه الرسالات السابقة، وزائدة عليها بأمرين اثنين، وهي رفع الحرج عن الأمة وصلاحيتها للاستمرار والبقاء في كل زمان وفي كل مكان مهما اختلفت طبائع الناس وأزيرتهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذ قد شاء الله تبارك أسماه أن يجعل هذه الرسالة هي رسالة الخاتمة. ولهذا فإن أي إنسان لا يدخل في الرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما، ولا يحتجن أحد بإطلاق الإسلام بالمعنى العام، ويقول إن أولئك مسلمين ونحن مسلمين إذن كلنا أصحاب الإسلام. نقول لا، فإنه قد سبق معنا في الدرس الماضي لما ذكرنا إن الله أخذ على كل نبي ورسول أن يبشر بمن يأتي بعده، وأخذ الله على المتأخرين أن يصدقوا بمن تقدم، وأخذ عليهم العهد والميثاق الإيمان والتبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله. ولهذا بينا في الدرس الماضي أن صلى الله عليه وسلم لما رأى صحائف من التوراة في يد عمر رضي الله عنه غضب وقال: أمتهوكون ابن الخطاب وأنا بين أظهركم؟ والله لو كان محمدا لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ذكرناه أيها الأحبة هو أن عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه نبي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا يحكم بالإنجيل الذي أرسله الله به إلى بني إسرائيل في أول الأمر، وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسع نبي ولا رسول ولا بشر بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمن بهذه الرسالة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن يفهم هذان الإطلاقات. الإسلام بالإطلاق العام يشمل ديانة الأنبياء والرسل عليهم السلام بمعنى الاستجابة والاستسلام لله رب العالمين، لكن الإسلام الدين الخاتم أو الرسالة الذي إذا أطلق اليوم فلا ينصرف إلا إلى ما بعث به رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى على الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هنا يأتي أن هذا هو الإسلام العام، كل نبي ورسول قال لأمته: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الإسلام الذي دعت إلى الأنبياء والرسل السابقين. وقال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقد قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذكر ذلك في موضعين من كتابه. وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان. فقال على النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. شوف، هذا من أعظم الردود على من يدعون أن الديانة النصرانية هي ديانة توحيد وملة إبراهيمية. كذبهم الله في هذه الآية وفي غيرها. فدعوة عيسى عليه السلام ليست هي الدعوة للتثليث، وإنما هي الدعوة اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. أيها الأحبة، حين يشير الشيخ رحمه الله إلى نقيض التوحيد، فإن أعظم نقيض للتوحيد هو الشرك. هذا الشرك الذي حرم الله مغفرته إلا أن يدخل الإنسان في الإسلام من جديد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا من غياب مفاهيم العقيدة الصحيحة عند بعض الناس وخاصة الذين ليس لهم علم بالشريعة أنهم يتخيلون أن الكبائر أعظم عند الله من أمور الشرك، وهذا أمر غير صحيح. فإن مرتكب الكبيرة كما تعلمون داخل في دائرة الإسلام بما معه من الإسلام، وداخل في المعصية والإثم بما ارتكب من الأمر المحرم، لكن الشرك أمر مخرج من الملة، أمر مخرج من الملة. وأضرب على هذا مثال بالجهل الفاضح في هذه القضية. إنك تجد رجل أو امرأة لو عرض عليه الزنا لاستبشعه، لو عرض عليه الربا لاستبشعه، لو عرض عليه ترك صلاة الجماعة، أي أمر، المهم أي أمر، ارتكاب أي أمر محرم لاستبشعه هذا، ولكنه لا يجد غضابة أن يعتقد في أن الجن والعفاريت لها نفع وضر من دون الله، أو أن فلان له نفع أو ضر من دون الله، ولا يرى أن هذا الأمر خطر على دينه، فليست حساسيته من أمر الشرك والند مثل حساسيته من ارتكاب المنكر أو ارتكاب الكبيرة. هذه مسألة لا بد أن يهتم بها طلبة العلم، وأن تنقل إلى الناس وأن يوعى الناس إلى هذا الأمر. مسألة المعاصي والذنوب لا يسلم منها أحد، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير خطائين توابون، لكن المعصية وبقاءه له دائرة الإسلام وأنه مرتكب لكبيرة غير شخص يرتكب ناقضا ينقض إسلامه. فمسألة الشرك وأنها ناقضة للدين، خاصة الشرك الأكبر، الذبح، يذبح للولي فلان يقول علشان يجيني البركة وعلشان ما ترعد مزرعتي أو تجارتي، الطواف حول القبور والاستغاثة بالمقبورين سواء أنبياء أو غير أنبياء، والطلب المدد منهم مباشرة، الطلب أيضا من أقطاب التصوف الأموات أن يفعلوا وأن يفعلوا وأن يفعلوا، هذا كله من أمور الشرك الأكبر، وتجده لا يمكن أن يجرؤ على ارتكاب الكبيرة. فهذا من الخلل في التدين وعدم معرفة. مثلها مثال قد أشرت إليه يمكن في مرات سابقة، مسألة الاستهزاء بالدين وكيف أن يخرج من الملة والإنسان لا يشعر. والدليل على هذا قصة الذين هزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطول ولا أجمل عند اللقاء، فنزل تكثير من فوق سبع سماوات، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يقبل صلى الله عليه وسلم عذرا لهم. السب، سب الله وسب دينه وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، أمور كثيرة لا يأتي المجال لاستقصائها. المهم نقول إن الشرك هو أخطر ما عصي الله به على الإطلاق، لم يعص الله بمثل الشرك. والشرك يأتي في أمر الطاعة والانقياد، كما أن التوحيد هو الطاعة والانقياد، فالشرك في الطاعة والانقياد. فالموحد يطيع وينقاد لله، والمشرك يطيع وينقاد لما أشرك به. فلما قال الله تبارك وتعالى إنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح قال يا عدي، لأن عدي كان على الملة النصرانية، يا رسول الله ما عبدنا، هو إيش فهم عدي؟ إن العبادة معنى الصلاة والسجود لكم. قال أليس إذا أحلوا لكم الحلال حللتوه، وإذا حرموا عليكم رفعتوه؟ قال نعم، قال فتلك عبادك بياض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحين يقول الله لا تعبد الشيطان، يعني هو هذا السجود لله في طاعته، لما أمرهم أن يبكتوا أذان الأنعام ويفعلوا 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 ويذبحوا لغير الله وإلى آخره، فطاعهم فتلك عبادتهم، فطاعة عبادة الشيطان هي طاعته. فالمشرك حين يطيع من أشرك، وحين يقول الله اتخذوا، ومن الناس يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا الشرك هو الاشتراك في المساواة، فهنا تساوت محبة هذا الند مع محبة الله، فكان هو الشرك. ولهذا مأمور الإنسان أنه يسأل ربه دائما. شوف إمام الحنفاء الذي لم يكن في الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ولا الرسل من وصل إلى درجته، هو الخليل عليه وعلى الله الصادق، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يتوسل إمام الحنفاء الذي ما نجح الشيطان معه ولا مرة، ومع هذا يتوسل ويدعو ربه وجنبني وبني أن أعبد الشيطان. القضية يا إخوة خطيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم. جوهرة التوحيد ونقاءه في النفس البشرية لا بد أن يكون مشعلا وضاء، وأما الذنوب والمعاصي فمن الذي ترضى سجاياه؟ لا بد من التقصير. لكن أمر المعتقد، أمر التوحيد الخالص، أمر البعد والبراءة مما يناقضه، هذا أمر ليس فيه تدرج، وليس إما ارتكاب أو طاعة، إما طاعة الرحمن والإنقياد لأمره، وإما طاعة لهؤلاء الشركاء. فلهذا شدد الله النكير على من أشرك وحرم التوبة على المشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإنما المشرك إذا دخل في الإسلام من جديد الله تبارك وتعالى يتجاوز عنه الأمر. قال: ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله بخلق السماوات والأرض. هنا الشيخ أيها الأحبة انتبهوا، سيشير إلى مفهوم مغلوط لدى الناس في مسألة ما المراد بأتخذوهم أربابا. قال: ومعلوم أن أحد من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله بخلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك، مملوك له، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني تملك الشريك أنت يا الله، تملك مع المحط ولا مع شريك، قال أنت تملك الشريك، تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد ذكر أرباب المقالات ما جمع من مقالات الأولين والآخرين بالملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له بخلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية. الثانوية يعني فرقة تنتسب إلى المجوس، الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها وفعلاتها عن النور. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى على المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه بقوله: ولا يسألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون إلى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشيخ رحمه الله يجلي كعادته ما هو الشرك المراد به الذي حذر الله منه. هناك أناس يغالطون الناس وقد يحسبون على العلم وأهله ممن درجوا على أخذ علمهم من علم الكلام والفلسفة، فيتصورون أن هناك من يعتقد أن الشرك بأن الله سبحانه وتعالى له شريك بخلق السماوات والأرض. فالشيخ يبطل هذا من خلال الآيات المتضافرة والنصوص وسيرة الأمم السابقة أن ما أحد زعم هذا إطلاقا، يعني ليس الشرك في الربوبية وأن الله اشترك مع أحد فقط الصدر، لا، بدليل أن المشركين لما كانوا يحجون ويلفون ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، هذا الشريك لا يعتقدون أنه مشارك لله في خلق السماوات والأرض. قضية الخالقية أمر متفرد به الله، وسمعتم الآيات في سورة النمل وفي غيرها حين يوجه الله هذه الأسئلة الاستفهامية التوبيخية التقريرية لهم كلها اعترافات بأن الله هو خلق السماوات والأرض. وإنما جاء الشرك في الطاعة والانقياد والاتباع، ولهذا لما اعترف المشركون بأن الله هو الخالق شنع الله عليهم لماذا لا تؤمنون بأنه صاحب الأمر والنهي، ما دمتم تعترفون بأنه خالق السماوات والأرض فلماذا لا تعترفون بأنه صاحب الأمر والنهي، فقال ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق هو الذي يسأل طريق مرعين فعلا. لكنهم يؤمنون بأنه خالق ولا يؤمنون بأنه صاحب الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطاعة. من هنا جاء الشرك. فلذلك الشيخ رحمه الله يريد أن يصحح مفهوما مغلوطا، وهو تصور البعض أن هناك شرك في الربوبية. قال ما أحد سبب في العالم كله أكثر من اشتهر بأنه قال هناك خالقين ثم الثانوية، الذين قالوا بأن هناك خالقين هو النور والظلمة، ومع هذا حتى على شركهم وضلالهم وكفرهم جعلوا لإله النور مزية على إله الشر أو الظلمة، وهو قول متهافت تكذبه الفطر وتكذبه تاريخ الأمم، لأنه قد يكون أحيانا مكابرة. فمسألة خلق السماوات والأرض وخلق الأشياء وأن الله المتفرد بذلك، هذا مما أجمعت البشرية كلها مؤمنها وكافرها عليه. فليس المراد بالتحذير من الشرك هو التحذير بأن هناك من يقول أن هناك خلق، أكثر من قاله في هذا العصر هم الشيوعيون الذين يقولون لا إله والكون ماته وأن الطبيعة تخبط خط عشواء، وهذا يكذب فطرهم ويكذب عقلاءهم ويكذب علماءهم، لأن اللي تخبط خط عشواء كيف أن هذه الطبيعة، إذا كانت الطبيعة هي اللي تخبط خط عشواء كيف أخرجت لنا هذه الطبيعة إنسان متوازي وعيونه بإحكام وفمه وبصره وجسده، خط عشواء تجد مثلا عين هنا والعين الثانية في الظهر، أنفه مثلا يكون طول الشبر فما يكون في ركبته مثلا، نصفه نصف على شكل حمار والثاني على شكل بعيد، هذا اللي يمكن يتخيل العقل بخط عشواء. لكن هذا الإحكام الدقيق، هذا المخلوق العجيب، وهذا الفكر الذي ابتكر من أسرار خلق الله في السماوات والأرض ما أذهل الدنيا كلها بهذه المخترعات وغيرها، من الذي خلق وخلق هذه؟ إنه الله. فإذا كانت الطبيعة تخبط خبط عشواء ولا تعقل كما يقول الشيوعيون، كيف وجد أو كيف أوجدت من يعقل ومن يتحكم فيها ومن يكتشف أسرارها وهو يعقل ويعلم ما يتصرف؟ فالشيوعية أكذوبة يهودية، ولهذا سقطت لأنها مخالفة للفطرة، فما عمرت أكثر من 70 سنة وسقطت والناس كلها كانت تمجها وتكذبها. إذن الشيخ يركز أيها الأحبة على أن الشرك هو الطاعة والانقياد لمن اتخذ شريكا مع الله. فمن أطاع غير الله فيما يكون إلا حق الله وحده فهذا هو المشرك، هذا هو المشرك. ولهذا ضرب الآيات على هذا وساق الآيات اللي فيها الاستفهامات، أفلا تعقلون أفلا تبصرون كيف أن تسحرون وغيرها من الآيات التي يقرر الله عليهم ويطبقهم كيف أنه لم يهتدوا إلى هذا الحق المرغوبي. قال الشيخ رحمه الله وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعل التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن الله خالق، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. هذا الكلام الذي قاله الشيخ أذكر أنه مر علي شخصيا في السنة المنهجية ونحن في مرحلة الماجستير سنة 1399 هجرية، فقد كان يدرسنا أحد الأزهريين، وتعلمون أن طالب الدراسات العليا يقلقه موضوع اختيار بحث الرسالة فيبدأ يفكر فيه، فكنا نناقش مع هذا الشيخ عفى الله عنا وعنه، فقال أنتم جبناء تهربون من الموضوعات الجادة في العقيدة. قلنا لا الشيخ لا خير عافينا يعني. قال وجود الله ليش ما حد يبحث فيه؟ فصبر بإحباط، فقل يا شيخ وجود الله أمر فطري، ما أحد سحد وجود الله، أنت تقررون في كتبكم كلها وتجيبون الحقائق والدلائل على أن الله موجود، وبعدين طيب عرفنا أنه موجود، هل تكلمتم في طاعته؟ هل تكلمتم في تنفيذ أوامره؟ هل تكلمتم في اجتناب نواهيه؟ هل تكلمتم في اتباع رسله؟ لا يعنيكم هذا الأمر. شوف هذا الأمر، هذا الانحراف من قديم الذي يقول الشيخ رحمه الله أن يتصورون أن معنى لا إله إلا الله وأن معنى الإلهية هي القدرة على الاختراع أي القدرة على الخلق، فيقول أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله. هذا أمر يكذبه الوحي وتكذبه الفطرة وتكذب دلائل الشرع كلها، لأنه كما قلنا الاعتراف بأن الله المتفرد بخالق السماوات والأرض حتى أصناف الكفرة السابقين واللاحقين معترفين بهذا الحق لله، وإنما أشركوا في الألوهية أي العبودية، أشركوا في من يؤله، من الذي يؤله، من الذي يعبد، من الذي يطاع، الله أم الشركاء، هي هذا القضية. هذه قضية الأنبياء والرسل مع أممهم، ليست قضية الأنبياء والرسل تعترفون أن الله الخالق ولا ما تعترفون أبدا، بل إن الآيات ذكرت أن المشركين إذا ركبوا الفلك وش يسوون اللي السفن، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر سووا، إذا لم يشركون يشركون إيش؟ يقولون الله أشرك مع أحد من خلق السماوات والأرض؟ لا، وإنما يطيعون ويعبدون ويتقربون ويتذللون ويخشون ويذبحون للشريك اللي من دون الله. ووصلت المضحكات بهم كما تعلمون إلى الذي يأخذ له إلها من تمر، إن جاع أكله وإن شبع طاف وسجد له، والآخر الذي أخذ له خشبة وبال الثعلب عليها ويعبدها يعتقد فيها، يجي الصباح للثعلب باير عليها، فرب تبول الثعلبان براسه إلى آخر ما ذكر في هذا الموضوع هنا. ولذلك شوف سبحان الله، ينزل المشرك إلى درجة من الانحطاط الفكري لا يصل إليها إلا أحط الناس، المشرك ينزل إلى أحط الدركات حتى يصبح أضحوكة، والموحد يهز الدنيا كلها. تصور دليلا على هذا، هؤلاء الذين يعتقدون، أذكر أنه أحد مشايخنا ذكر أنه من الخرافة التي كانت أيام قيام ستالين بالثورة الشيوعية، كان ستالين قوة الشيوعية قامت بقوة جبارة جدا لاكتساح الجمهوريات الإسلامية في آسيا، وكان التصوف قد ضرب بأطنابه إلى النخاع في تلك البلدان أيام الدولة العثمانية وغيرها، وأصبحت عبادة القبور والأضرحة مظهر، هو مظهر التدين، فلما جاءت هذه وقعد المسلمون عن فعل الأسباب وعن التوحيد الخالص وعن اكتشاف أسرار الكون وعن إعداد العدة للأعداء، فجاءت الجيوش الشيوعية تكتسح هذه الجمهوريات، فكان المتدينون منهم يذهبون إلى قبر ولي عندهم اسمه نقشبند اللي تنتسب لها طريقة نقشبندية، فيقول يا نقشبند أنا استغيث بك، حطم جيوش ستالين ويستغيثون بنقشبند، وجاء ستالين وذبح فيهم ذبح النعاج حتى وصل القتل إلى 30 مليون. الثورة البلشفية والثورة الشيوعية وصل قتلاها من في الجمهوريات غير إلى 30 مليون. فتصور أن إنسان ينتسب للإسلام ويعتقد أن هذا الميت نقشبند يقول لا، ويقول قائلهم لا لا انتظروا فقط لكرامة نقشبند، ستخرج يمينه ثم بإشارة واحدة يحطم ستالين وجيوشه، ولا لا طلعت يد ولا طلعت رجل، وإنما هو الشرك والخرافة. فكان الذبح هو المصير المحتم لهؤلاء. لكن الموحد والذي ورد في الحديث الصحيح الذي كان بتجارته ويمشي في البر فأمسك به رصا فاتكا وقال لأقتلنك وأخذ مالك، قال لا تقتل خذ مالي ولا تقتل، قال لا لازم تعطي الأذين، شوف ترى الظلمات لازم أقتلك، طيب خذ مالي وأعتقني، قال لا، قال طيب أنني أصلي ركعتين، قال ما طلبك هذا، قال كان صلي 4 لو بغيت، هذا ذبح مصير. فلما صلى الركعتين هذا الموحد ما قال يا نقشبند الزعل مثل ما قالته الجموع والملايين المغفرة، وإنما مؤمن الموحد قال يا مغيث أغثني، فاهتزت السماوات السبع بما فيها من الملائكة، فقال الثانية يا مغيث أغثني، فانبرى ملك من السماء الرابعة فقال اللهم أني أسألك أن تجعل فرجه على يدي، قال الله له هو لك. فلما قال الثالثة يا مغيث أغثني، وإذا الملك يفعل هذا اللص برمح يدخل من بطني ويخرج من ظهره وهو في هيئة إنسان، قتل في الحال هذا اللص، فقال من أنت؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة، إنك استغفت بالله فقلت يا مغيث أغثني فاهتزت السماوات بالأنبياء كلها. شفت التوحيد، شفت اليقين، و استغفت الثاني فطلبت من الله أن يكون فرجك على يدي، واستغفت الثالثة فمكنني الله مما ثرى. هذا هو أيها الإخوة. ولهذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من روعة دعوته في بيان التوحيد وما يناقضه كان يقول كلمته الرائعة المشهورة والعامي الموحد يغلب 1000 من المشركين، عامي موحد يغلب 1000 من المشركين. ولهذا لما برزت هذه الدعوة المباركة التي لا يزال الآن في العالم من يعتبرها من فرق الضلال مع الأسف، وهي الدعوة المباركة التي جددت ملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد في جزيرة العرب، ولا نعلم في التاريخ أن قصة الغامدية تكررت في التاريخ إلا على عهد الشيخ محمد رحمه الله، فإنكم تعلمون قصة الغامدية التي زارت وهي مبصرة ثم تابت وأمر صلى الله عليه وسلم برجمها إلى آخر القصة المعلومة لكم. لقد حدث هذا بسبب الدعوة للتوحيد الخالص في عهد الشيخ محمد رحمه الله. فلقد جاءته امرأة فقالت يا شيخ طهرني أنا امرأة تيب الزانية، فأعرض عنها وهرب منها فلاحقته، حتى تكرر هذا الأمر منها 4 مرات، يمكن أحد غرر بك، يمكن أحد ضحك عليك. قالت يا شيخ أنت الذي أتيتنا بهذه الدعوة وهذا التوحيد عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة، يراشدك الله أن تقيم عليه حكم الله. قال نعم. اربطوا عليها عباءتها والمرجم وترجم في القرن الثاني عشر بعد 1200 سنة من قصة الغامدية رضي الله عنها. أفيكون من هذه دعوته يتعرض اليوم من العلمانيين حتى من أبناء جلدتنا من العلمانيين ولا نستغرب يتعرض من اليهود والنصارى ومن سار في أبناءهم إلى أنها دعوة ضالة وينبذونها؟ لكن العجب ممن ينتسب للإسلام والمسلمين ثم يرى أن هذه الدعوة أنها تكفر الناس وأنها وأنها، بينما هي الدعوة. ولقد كانت المرأة كما هو ثابت في تاريخ نجد قبل قيام دعوة الشيخ كان هناك شجرة يتمسح بها الناس وتتمسح بها النساء إذا تأخر زواجها، وتدور على الشجرة وتتمسح بها وتقول يا فحل الفحول ارزقني بزوج قبل الحول. تبي تعرس يا شيخ؟ أي فحل؟ وش تسوي لك شجرة؟ وش تسوي لك؟ من أين تجيب لك فحل؟ إنما يأتي به الله. فهذا هو فرق أيها الأحبة ما بين الموحد وما بين المشرك. فقضية التوحيد والشرك هي قضية الأمة اليوم، وهي قضية الأمة بالأمس، وهي قضية الأمة غدا وإلى قيام الساعة. من الذي يطاع؟ من الذي ينفذ أمره؟ من الذي يجتنب نهيه؟ الله أم الأنداد أم الشركاء؟ هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي دعوة كل إمام وداعية ومصلح من هذه الأمة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. وهذه من الثوابت التي لا بد أن تعتني الأمة بها، وقد أشرنا إلى طرف منها في اللقاء السابق. من ثوابت الأمة هي الدعوة إلى التوحيد الخالص والبراءة من كل معبود أو مرغوب أو مرهوب من دون الله. فإن طاعة الأنداد والمعبودات وتنفيذ ما تأمر به فيما يحاد الله ويحاد دينه هذا هو الشرك بعينه. والآيات المتضافرة على هذا أكثر من أن تحصى في كتاب الله ومن نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس الشرك هو ما يردده من سموا أنفسهم المثقفون ثقافة شرعية كلامية فلسفية، وأنهم يعتقدون أن الشرك مع الله هو من يقول إن الله أن مع الله قادر على الاختراع، وأن معنى الألوهية هو قدرة الله على الاختراع وإيجاد الخلق. هذا كذب. إن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، أي لا مطاع ولا يخشى ولا يرهب ولا يذبح ولا يدعى ولا يرجع إلا هذا الإله الحق، وأما عداه من الآلهة فعبادته باطلة. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وليس معنى لا إله إلا الله إنه لا خالق إلا الله. فحتى سفهاء قريش مو عقلاءهم، سفهاء قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم بعقول قولوا لا إله إلا الله تبلحوا، كان سفهاء قريش أعقل من بعض المنتسبين للإسلام اليوم، إذ لم ينقل التاريخ أنهم قالوا إن هناك أحد اشترك مع الله في خط الصدام، بل قال الله عنهم ونقلنا في كتابه أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لدينا 360 سنة من عبودها في الكعبة، وأن تريد أن تبرع منها ونعبد واحد في السماء؟ لا، لن نسمع لك. فهذا 360 اللي كانوا معلقين في جوف الكعبة، كانت قريش تعتقد أنهم خلقوا السماوات والأرض؟ أبدا، ولا أحد نقل هذا على الإطلاق، ولكنهم يقولون نعبدها ونتقرب إليها حتى تشفع لنا إلى الله، إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. هو شرك الصوفية اللي يقول لك أنا أصار غرقان بالذنوب وذا الولي عز من عباد الله الصالحين فأنا أصف الشباب عند الله علشان يغفر الله ذنبي، هو شرك المشركين الأوائل. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا، ولهذا نختم بقول الشيخ: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. الدليل إيش الدليل على المقرون بالقدر؟ وقالوا لو شاء الله ما أشرفهم، هذا إقرارهم بالقدر يحتاجهم به. إلى هنا نقف في درس الليلة، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، وسيكون درس الأسبوع القادم هو الدرس الأخير في فترة ما قبل الحج إن شاء الله. نأتي الآن للأسئلة. صالح عندك شيء على الشاشة؟ ترى أحد من الأخوان عنده سؤال. نعم.
أحب أيضا أنبه في هذا إلى أن أحد طلاب العلم الثقات المعروفين وهو الدكتور سليمان بن صالح الغصن قد أخرج شرح الرسالة التدمرية للشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله ورعاه. والشيخ عبد الرحمن البراك علم من أعلام هذه الأمة، خاصة في مسألة العقيدة وما يتعلق بها، وقد كانت هذه تسجيل هذا الكتاب عبارة عن تسجيل لأشرف الشيخ ودروسه التي كان يلقيها في جامعة الإمام، فجمعوها الطلاب ودفعوها إلى دكتور سليمان الغصن ومن تلاميذ الشيخ، ففرقها ونقحها ثم طبعها وأخرجها للناس بلغة الكتابة، لأنكم كما تعلمون لغة الكتابة غير لغة الإلقاء والشريط، فحبيت أن أنبه له. وطبعتها كنوز إشبيلية، هي موجودة في الأسواق، فينصح بها لأن مدير الشيخ عبد الرحمن براك حفظه الله مغرم فعلا للناس ولطلبة العلم أن يوجد له كتاب مثل هذا الكتاب يستفاد منه. إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.